بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا في قسم أو من قسم من أقسام تحمل وأخذ الرواية، وهي المناولة أو في الإجازة عامة. انتهينا ولا باقي؟ إجازة انتهينا. القسم الرابع، قال المصنف رحمه الله: القسم الرابع من أقسام التحمل المناولة، والأصل فيها ما علقه البخاري في العلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى بلغ. ومن سورها البمياه 72. نعم، قلنا إن أصلها فيها كما ذكر هنا أنه كتب لأمير السرية كتابا لا تقرأه حتى بلغ، حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي قرأ والمكلف بالقراءة على الناس ناوله النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب، فقرأ وأخذ هذا العلم عن طريق كتاب ناوله النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الشيخ يناول كتابه ويقول: هذا كتابي أجزت لك أن ترويه. كذلك الذين سمعوا جاز لهم أن يقولوا: قرأنا أو سمعنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناول فلانا. فمن هذا الباب من سور المناولة أن يناول الشيخ الطالب سماعه ويجيزه له، ثم يمسكه الشيخ عنده ولا يبقيه عند الطالب. يناول الكتاب كأنه إخبار بأن هذا كتابه، ولا يتركه عند الطالب. في السورة الأولى يعطي الطالب كتابه ويقول: هذا كتابي، انسخه واروي عني، رده إلي، أو رد الأصل إلي. أو يناوله مناولة مطلقا يملكه فيه تمليكا، كل هذا يدخل فيه. لكن من الصور أنه يناول الطالب أجل السماء والكتاب ويقول: هذا كتابي، انظر فيه واروي عني إذا تمكنت منها. شرطه أنه إذا تمكن من نسخ الكتاب أو صورة من نسخة من نسخ الكتاب. وهذا دون ما سبق. لماذا يكون دون ما سبق؟ لأن أصل الشيخ لا شك أنه يكون مضبوطا ويكون مصححا أكثر مما يكون نسخ منه. فإن الكتاب إذا نسخت منه نسخة بالكتابة فلا تكون نسخة طبق الأصل، إلا إذا قوبل، ولا يقبل إلا إذا كانت مقابلة. مع المقابلة أيضا قد تكون بعض الحاجات تنسى وتترك في الكتابة. ولذلك من أصول التحقيق أنه لا بد أن تجمع عدة نسخ من الكتاب، حتى إذا كان سقط في هذا فيكمل من ذاك، أو سقط في ذاك فيكمل من هذا. فألا هذا في الحقيقة إذا كان مقابلا، ما كونه مقابلا يكون أدون درجة من كتاب الشيخ نفسه، لعدم احتواء الطالب على ما يحمله وغيبته أيضا. أولا أدون بمعنى أنه الكتاب لو كان يعني نسخ منه فهو أيضا أدون. كذلك الشيخ لما ناوله لم يمكنه من أخذ نسخة منه، أو لم يمكنه، فلا يعرف الطالب ماذا يحتوي هذا الكتاب المناول ثم المسترد منه من الأحاديث. ولذلك يكون أدون درجة لا شك فيه، لكن بشرط إذا كنت حصلت أو نسخت منه لابد أن يكون هذا المعنى. أما يقول أروي كتاب فلان بإجازة ولا يعرف ماذا فيه، فهذا درجته ضعيفة. وتجوز روايته عنه لأنه إذا تمكن، إذا وجد ذلك الكتاب مناول له، ما غلبت ظنه بسلامته ما التغيير، أو نسخة منه في الحقيقة، أو وجد فرعا الفرع معناه أنه منسوخ من الكتاب كتاب نسخة أخرى على شروطه عند أئمة الحديث، بمعنى أنه يكون مقابلا مقابلة تامة، مقابلا به موثوقا بموافقته ما تناولته الإجازة، كما يعتبر ذلك في الإجازة المجردة عن المناولة، ولا يظهر في هذه المناولة كبير مزية على الإجازة المجردة عنها في معين من الكتب. يقول أنا عندي كتابي أجيز لك أن تروي عنه، لكن هذا الشرط مفروغ منه بأنك لو لم ترى الكتاب الآن، لكن إذا تمكنت من الحصول عليه فلك إجازته. كذلك إذا ناول الكتاب ويقول هذا كتابي وخذ طالع فيه، فنظر نظرة إجمالية ثم أخذ منه، فيكون هذا الشرط مطلوبا بأنه إذا وجد هذا الكتاب نفسه فيما بعد أو نسخة منه وهو الذي سماه وجد فرعا، فرعا تفرع ونسخة انتسخ من كتابه. وقد قال جماعة من أصحاب الفقه والوصول لا فائدة فيها، في الحقيقة فائدتها أظهر من الإجازة المجردة، عندي كتاب فلان اروي عني، لكن هنا أراه هذا الكتاب في الحقيقة. من الممكن أن يكون الطالب تمكن من معرفة اسم الكتاب والشيخ وما يعني سند الكتاب، ويكون لا شك أنه أقوى من الإجازة المجردة لم يرى الطالب أصل الشيخ، لكنه قال جماعة لا فائدة فيها. وقد سبق القول بأن الإجازة المجردة أيضا لا فائدة فيها كما قال بعض العلماء، قلنا فائدته وصل الإسناد بالإسناد، ما أن الكتب دونت وعرفت فليس لها فائدة إلا أن يكون الإسناد المسلسل الذي هو خصيصة هذه الأمة. وعبارة القاضيات منهم وألت، منهم أي الذين قالوا لا فائدة فيها، قال وألت تحقيقي، فليس لها شيء زائد على الإجازة للشيء المعين من التصانيف، مثل ما قال أجزت لك في تصنيف كذا، كذلك إذا ناول ثم أخذ لا فرق بينهما، لكن نقول بينهما يكون فرقا. هنا رأى وهناك لم يرى شيئا من الكتاب، إذا رأى وتمكن منه فيكون بينهما فرقا لا شك فيه، ولا فرق بين إجازته إياه أن يحدث عنه بكتاب الموطأ وهو غائب أو حاضر، إذا المقصود تعيين ما أجازه. فإذا كان حاضر والموطأات كثيرة، لماذا لا يكون بينهما فرقا؟ الموطأات كثيرة، فقد تكون الموطأ أو يكون الموطأ الذي أعطاه موطأ الإمام مالك برواية شخص معين، فإجازته تعينت بهذه الرواية. كذلك أي كتاب يكون له نسخ كثيرة، الشيخ يكون أجاز أحدا. الإمام البخاري فيما ذكر عنه أنه ألف جميع كتبه 3 مرات كما قرر المعلم رحمه الله، خاصة في التاريخ الكبير. إذا كان ألفه أول مرة وأجاز ناسا، ثم ألف مرة ثانية وأجاز ناسا، النسخة الأخيرة هي المعتمدة، أجاز ناسا وقال هذا كتابي، فيكون هذا أقوى مما إذا قال أجيز لك رواية تاريخي الكبير، فقد يكون يقع في يده التاريخ المسموع أولا وليس ممحسا كما محس أو محست النسخة الأخيرة، فلا بد يكون بينهما فرق. ولا فرق بين إجازته إياه أن يحدث عنه بكتاب الموطأ وهو غائب أو حاضر، لأنه يقول حاضر لكنه أراه فقط واسترد منه، نقول لا، بينهما فرق فيما يظهر، الحاضر خلاف الغائب واضح جدا، كما أن الفرق بين الحاضر والغائب معنى كذلك لفظا، كذلك يكون معنى أيضا الفرق إن شاء الله. ولكن شيوخ الحديث قديما وحديثا يرون لها مزية معتبرة، قديما وحديثا، أنتم شيوخ الحديث لابد أن تروا فيه مزية، أرى الإجازة المعينة، ومنها أن يأتيه الطالب بكتاب ويقول هذه أو هذا روايتك، هذا أي هذا الكتاب روايتك، فناولنيه وأجز لي روايته، فيجيبه إليه الشيخ اعتمادا عليه أي على الطالب من غير نظر فيه. وقطعا لابد أن يكون الشيخ يعرف ثقة الطالب بحيث لا يكون يفتري عليه من غير نظر فيه ولا تحقق لروايته له، فهذا باطل. يقول باطل، يقول هذه روايتك بدون نظر فيه، إن كان يبصر، إن لم يكن يبصر فيكون لم يسمع منه، ربما ناوله كتابا بين الدفتين وليس هو من مروياته. لكن المسألة مفترضة فيما إذا كان الطالب موثوقا به معروفا، فإن وثق بخبر الطالب ومعرفته وهو بحيث، أي الطالب بمكان بحيث، حيث الظرف مكان، بحيث يعتمد مثله اعتمده وصحت الإجازة والمناولة كما يعتمد في القراءة عليه من أصله إذا وثق بدينه ومعرفته. ما دامت المسألة مسألة الثقة، ولما قلت إنه ثقة بمعنى عدل وضابط، فينبغي ألا تسترد أو لا يرد قوله بأن هذا كتابه. نعم، وربما يكون الشيخ نسي، لكنه عرفنا نقيس هذه المسألة على قراءة، على رواية الليث عن ربيعة عن الليث. ما هو كذا، حدثني ربيعة عني، حدثني ربيعة عني، فهنا وثق عليه وهو قد نسي. كذلك الشيخ إذا وثق وإن كان لم يتيقن بأن هذا كتابه ولم يتحقق بالنظر فيه أو بالقراءة، فاستجاز الأئمة صحة هذه الإجازة بشرط ثقة الطالب المخبر له أن هذا كتابه. قال العراقي: فإن فعل ذلك والطالب غير موثوق به، ثم تبين بعد ذلك بخبر من يعتمد عليه أن ذلك كان من مروياته، فهل يحكم بصحة الإجازة؟ نعم، ظهر أن الطالب ممن لا يوثق به، لكن قد يصدق الكذوب أيضا، معروف هذا. فإذا وقت إخبار هذا الطالب غير الموثوق به الإجازة غير صحيحة، لكن إذا تحقق من جهة أخرى تابعه ثقات آخرون بأن بالفعل الكتاب الذي جاء به الطالب هو كتابك، فالإجازة تكون صحيحة في هذه الحالة. فهل يحكم بصحة الإجازة والمناولة السابقتين؟ يقول: لم أرى من تعرض لذلك، والظاهر نعم، يعني يتصح هذه الإجازة لزوال ما كنا نخشاه من عدم ثقة المجيز. فلما توثقنا من جهته غير هذه الثقة أو غير هذا الرجل الذي يشتبه فيه أو يشك فيه، فصحت الإجازة. فلو قال: حدث عني بما فيه إن كان من حديثي، إن كان بالشرط، فالمسلمون على شروطهم، ما براءتي من الغلط، مع براءتي من الغلط الذي أنت تقرأ، أنت تتحمل غلطك، لكن ما دام هذا حديثي فأنت لك أن تروي عني، ما براءتي من الغلط والوهم كان ذلك جائزا حسنا. الضرب الثاني: المناولة المجردة عن الإجازة، بأن يناوله الكتاب كما تقدم، مقتصرا على قوله: هذا سماعي أو من حديثي، ولا يقول له: اروه عني، ولا أجزت لك روايته، ونحو ذلك. فلا تجوز الرواية بها على السفيه الذي قاله الفقهاء وأصحاب الرسول وعاب المحدثين المجوزين له. لما قال: هذا سماعي، لماذا أخبره؟ ناوله الكتاب وقال: خذ هذا الكتاب، ربما مكنه خالدا تالدا يقول: خذها أو خذ هذا الكتاب، وأخبره بأن هذا كتابي، ولم يقل: إني أجزت لك. فهل فعل الشيخ هذا لغو هكذا أم لمانا؟ ما دام أتاه، هل يسمى هذا مناولة وفيه متضمن أو متضمنة الإجازة، أم تكون وجادة؟ تختلفوا فيها. يقول: هذه وجادة، مثل ما تجد صحيح البخاري فتقول: قال الإمام البخاري حدثنا فلان، كذلك قالوا إن هذا ينبغي أن تكون وجادة، لكنه بالحقيقة لما أعطاه ومكنه من الكتاب فيبدو والله أعلم إجازة الرواية عنه. وهذا شأن كل من ناول كتابا: هذا كتابي احتفظ به ولا تروي عنه، ما فائدة هذا الإخبار؟ فالذين أجازوا في الحقيقة لهم أصل، بمعنى أنه لما ناوله فقد ارتضى به، فلما ارتضى به أجاز له أن يروي ويقول: هذا كتاب فلان ناولني، قال فيه: حدثنا فلان الفلان، أو أروي بالإجازة. وتذكرون له أمثلة فيما وجد من الأئمة روايات كثيرة في الجرح والتعديل في كتاب ابن أبي حاتم، يروي عن عبد الله بن أحمد مكاتبة ويقول: كاتبني، كاتبني وأجازني، هذه مسألة متفق عليها أنه يتجوز الرواية، لكن كاتبني قال حدثني كذا، فهي أشبه أن تكون وجادة وجازت الرواية عنه. فالرواية على كل حال جازت لو أخبر الشيخ بمناولته الكتاب، فلا يقال إن هذا لا تصح الرواية عنه. قال العراقي: ما ذكره النووي مخالف لكلام ابن الصلاح، فإنه إنما قال فهذه مناولة مختلة لا تجوز الرواية بها، وعابها غير واحد من الفقهاء والوصوليين للمحدثين الذين أجازوها وسوغوا الرواية بها. وحكى الخطيب عن طائفة من أهل العلم أنهم صححوها، ومخالف أيضا لما قاله جماعة من أهل الأصول منهم الرازي، فإنه لم يشترط الإذن بل ولا المناولة. أولا، نحن من أول قلنا أنه لكل فن رجالها أو رجاله، فمناصبة الخلاف بين أهل أصول الفقه عامة وأصول الحديث خاصة بينهما نسب الخلاف ليس بصحيح في الحقيقة. فكم من المسائل اختلفوا فيها وقبل فيه قول المحدثين عند أهل الحديث، وأهل الأصول لا يقبلون، المرسل عندهم صحيح، وكذلك المدلس عندهم صحيح، أشياء كثيرة من هذا النوع جاء لا يقبله أهل الحديث. ولذلك ينبغي أن تكون المسألة خالصة لهم من دون الوصوليين. فإذا قلنا أنهم كثير من أهل الحديث لما أجازوا، يكون إن شاء الله القول قولهم في هذا الباب. فيقول مخالف أيضا لما قاله جماعة من أهل الوصول منهم الرازي، فإنه لم يشترط الإذن بل ولا المناولة، بل إذا أشار إلى كتاب قال هذا سماعي من فلان جاز لمن سمعه أن يرويه عنه، سواء ناوله أم لا، وسواء قال له يرويه عني أم لا. هو جازت الرواية عنه على كل حال، فإما أن تسميه وجادة، وجدت فلانا قال لي هذا كتابي، فوجدت في كتابه قال كذا وكذا، جازت لك أو جاز لك أن تروي. تقول قال الإمام البخاري رحمه الله: وجدت النسخة المتداولة معروفة مشهورة مصححة موثقة عن الإمام البخاري، فالرواية عنه لا ينبغي أن يكون الخلاف فيه، لكن الخلاف يكون في تسميته إجازة أو عدم الإجازة. الرواية عنه جائز، كما أني إذا وجدت أي كتاب لأحد ويكون حتى لو منع ويقول لا يجوز لأحد أن يروي عني هذا الكتاب، لكنه إذا كان موجود فنقول قال فلان في كتاب كذا وكذا، وهذا اتفقت عليه الأمة في الرواية والأخذ والاقتباس منه. قال ابن الصلاح: إن الرواية بها تترجح على الرواية بمجرد إعلام الشيخ لما فيه من المناولة، فإنها لا تخلو من إشعار بالإذن في الرواية. قلت: والحديث والأثر السابقان أول القسم يدلان على ذلك، وهو حديث المناولة، مناولة النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب وقوله لهم أو للصحابي علي رضي الله عنه وغيره: لا تفتحوا إلا إذا وصلتم إلى روضة خاخ أو إلى مكان فلان، فإنه ليس فيهما تصريح بالإذن. نعم، الحديث الذي ألقه البخاري فيه ذلك، حيث قال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا، فمفهومه الأمر بالقراءة عند بلوغ المكان، فسار هذا مضمنا أو متضمنا للإذن. وعندي، من الذي يقول عندي؟ السيوطي رحمه الله يقول: وعندي أن يقال إن كانت المناولة جوابا لسؤال، كأن قال له ناولني هذا الكتاب لأرويه عنك، فناوله ولم يصرح بالإذن لأنه قال ناولني هذا الكتاب حتى أروي عنك هذا الكتاب، فناوله على هذا الجواب، على هذا السؤال، جوابا لهذا السؤال وردا لهذا الطلب، ولم يصرح بالإذن، صحة الإجازة، كأنه قال أجازني لأني كنت ذكرت له ناولني هذا الكتاب لأروي عنك فناولني. لكن لو لم يرضى بالرواية عنه لقال: خذ أناولك لكن لا أسمح لك أن تروي عنه. ما دام لم يقيد بهذا فالحديث أو الرواية به صحيح، وجاز له أن يرويه كما تقدم في الإجازة بالخط أي بالمكاتبة، بل هذا أبلغ. وكذا إذا قال له حدثني بما سمعت من فلان فقال هذا سمائي من فلان، كما وقع من أنس فتصح أيضا. كما وقع من أنس، ما هو؟ مر بكم في الأسبوع الماضي أنه كنا نكثر على أنس بن مالك رضي الله عنه في الرواية، فجاءنا بمجال أي بكتب ودفاتر، فقال هذه روايتي. هذا موجود في تقييد العلم وغيره، ويدل أيضا في الوقت نفسه أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان له كتاب في الحديث، ولم يكونوا يمتنعون عن الكتابة. نعم. وما عدا ذلك فلا، فإن أوله الكتاب ولم يخبره أنه سماه لم تجز الرواية به بالاتفاق، قاله الزركشي. وهذا قد يكون أقيس. لماذا؟ لأنه ناول الكتاب، أي كتاب لأي شخص ناوله ممكن هذا، فلا يقول أن هذا رواية فلان، لكن إذا أخبره فيجوز لك أن تنسب إليه. فرع في ألفاظ الأداء لمن تحمل بالإجازة والمناولة، ما هي الألفاظ التي يستعملها عند الأداء؟ لأن المسألة مسألة التحمل، وهو أخذ الرواية بطريق من طرق الرواية، ثم الأداء وهو بمعنى الرواية. تحمل الأداء هذا اصطلاح خاص لأهل الحديث. فقال ألفاظ الأداء لمن تحمل بالإجازة والمناولة، جوز الزهري ومالك وغيرهما كالحسن البصري، وإطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بالمناولة، وهي تقتضي قول من جعلها سماعا. وفي الحقيقة الألفاظ هذه جاءت مختلفة، ولكل واحد اصطلاحه، ولا مشاحة في الاصطلاح. إذا بين أني أريد بحدثنا كذا، فحدثنا وأخبرنا في الرواية بالمناولة، في الحقيقة هذا لم يرضى به كل واحد، إنما قول بعض العلماء منهم الزهري ومالك وغيرهم، لكن الآخرين حتى في من بعدهم كاد أن يكون الاصطلاح قد تقرر من زمن البخاري ومسلم بحدثنا، إذا كان من لفظ الشيخ وأخبرنا. وهناك كان ناس في زمنهم أيضا كانوا يستعملون بعض اصطلاحات الخاصة، فالشأن أن يؤخذ باصطلاح العام لا باصطلاحات الخاصة، إلا أنه ينبغي أن نعرف أن طريقته كانت حتى أنه إذا أخذ بالكتابة أو بالقراءة للشيخ كان يقول حدثنا. وحكي عن أبي نعيم الأصبهاني وغيره كأبي عبد الله المرزباني جوازه، أي إطلاق وحدثنا وأخبرنا في الإجازة المجردة أيضا، وقد عيب بذلك، عيب عليهم ولم يستحسن فعلهم هذا، لكن حكاه القاضي عياض عن ابن جريج، وحكاه الوليد بن بكر عن مالك وأهل المدينة، وصححه إمام الحرمين أبو المعالي الجويني، ولا مانع منه. ومن اصطلاح أبي نعيم أن يقول أخبرنا عبد الله بن جعفر فيما قرئ عليه، ويريد بذلك أنه أخبره إجازة فيما قرئ عليه، أخذ هذا الكتاب الناس قراءة عليه، ولكن أجازني بهذا القراءة عليه. هذا اصطلاح طويل، يقول أخبرنا عبد الله بن جعفر فيما قرئ عليه، ويريد بذلك أنه أخبره إجازة وأن ذلك قرئ عليه، ليس أنه قال روى بلفظه حتى يقال أنه سمع من لفظ الشيخ، إنما قرئ عليه الكتاب فأجاز له هذا المقروء عليه. فكان يقول في هذه الإجازة كان يسميه أو يوديه بلفظ أخبرنا، وأن ذلك قرئ عليه لأنه لم يقل أنا أسمع، بدليل أنه قد يصرح بأنه سمعه بواسطة عنه، وتارة يضم إليه وأذن لي فيه. وهذا اصطلاح له موهم بأنه سمع منه أو لم يكن سمع، فكأنه يشير أو يقترح أنه ينبغي أن تكون ألفاظ الأداء دائمة بطريقة لا توهم أنه سمع أو لم يسمع. فإذا قال قرئ عليه وأنا أسمع، أما إذا قال قرئ عليه وأجازني فيقول أخبرنا فلان بالإجازة المقروء عليها، فهذه موهمة، لأن الاصطلاح أكثر الناس قد تقرر أن أخبرنا قد يكون بالقراءة والعرض، وحدثنا يكون بالسماع من لفظ الشيخ. قال المصنف كابن الصلاح، والصحيح الذي عليه الجمهور أكثر أهل الحديث وأهل التحري والورع المنع من إطلاق ذلك. نعم، حتى لا يوهم ولا يدلس، لأنه قد يكون يوهم شيئا ليس على الحقيقة، فينبغي أن يتورع منه. وتخصيصها بعبارة مشارة بها تبين الواقع، كحدثنا إجازة أو مناولة وإجازة، وأخبرنا إجازة أو كتابة وإجازة مكاتبة وإجازة حتى يخبر عن الواقع. والصدق والكذب أو الكذب يعرفون بماذا؟ يقول هذا خبر صادق إذا كان مطابقا للواقع، وإذا كان غير مطابق للواقع فهو إما كاذب أو تقول إيهام وتدليس وإخفاء عن الواقع. فلا شك أنه، ولذلك قال أهل التحري والورع، الورع ألا توقع الإنسان في إيهام أو في وهم، فينبغي أن تقول كما تحملت وتوضح كما أخذت الحديث، أخبرنا إجازة أو مناولة أو إجازة أو إذنا أو في إذنه أو فيما أذن لي فيه أو فيما أطلق لي روايته أو أجازني أو أجاز لي أو ناولني أو شبه ذلك، حتى يكون الإخبار بالواقع ويكون تكون الرواية صادقة. وكسوغ لي أن أروي عنه وأباح لي أي لفظ من هذا المعنى الذي يبين الحقيقة. وعن الأوزاعي تخصيصها أي الإجازة بخبرنا، هذا اصطلاح خاص أيضا. الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الدمشقي الشامي كان يقول خبرنا في الإجازة، معناه أن الإجازة قديمة. الأوزاعي كان من علماء القرن الثاني، في نهاية القرن الثاني توفي، فيكون الإجازة بلفظ خاص اصطلاح خاص خبرنا إذا بين اصطلاحه، فلا مانع من هذا أن اصطلاحي كذا وكذا، مثل ما قال أو نقل عن ابن معين قال إذا قلت ليس بباس فهو كما قلت ثقة. فينبغي ألا يوهم شيئا ليس هو المعروف. نعم. قال العراقي ولم يخلو من النزاع، لأن خبر وأخبر بمعنى واحد لغة واصطلاحا، يقول خبر وأخبر بمعنى واحد، فإذا قال أخبر فيوهم كأنه قرأ عليه وهو يصطلح شيئا غير معروف أو على غير معروف، لكنه قد يقال إذا بين ووضح فيكون لا لوم عليه. واختار ابن دقيق العيد أنه لا يجوز في الإجازة أخبرنا لا مطلقا ولا مقيدا. مطلقا كيف ذلك؟ أخبرنا فلان يعني أجازني، أو يقول أخبرنا أخبرنا مناولة وأذن لي بالرواية، وكأنه يقول حتى لو كان مقيدا فكأنك قلبت معنى اللفظ إلى معنى غير صحيح، مثل ما قال سمعت مناولة أو سمعت منه كتابة. ما يمكن كتابة يكون من بلد إلى بلد، ما تسمع إنما رأيت كتابه، فكأنه يقول هذا قلب للحقيقة أو حقيقة اللفظ. فلو قيدت أخبرنا إجازة ومناولة أو أخبرنا وناولنا الكتاب وأجاز لي فيقول أخبرنا مناولة وإجازة، أي تقييد لا يفيد. ينبغي أن تكون لكل لفظ أو يكون لكل لفظ معنى خاص يستعمل على حسب اصطلاح القوم. لبعدي، لماذا لا يجوز لا مطلقا ولا مقيدا؟ لام للتعليل، لبعد دلالة لفظ الإجازة على الإخبار إذ أو عن الإخبار، لبعد دلالة لفظ الإجازة عن الإخبار أو على الإخبار، عن اللي عندكم، لبعد دلالة لفظ الإجازة على دلالة على هذه متعلقة بلفظ الدلالة، يعني لفظ الإجازة بعيد دلالته عن الإجازة، إذ لفظ الإخبار بعيد عن معنى الإجازة، إذ معناه في الوضع الإذن في الرواية. فإذا قلت أنه ناولني فكأنك جمعت بين الضدين، ناولني وأجاز لي، فتقول أخبرني مناولة، فيكون الإذن بعيدا عن المناولة. قال ولو سمع الإسناد من الشيخ وناوله الكتاب جاز له إطلاق أخبرنا، لأنه صدق عليه أنه أخبره بالكتاب. يقول إسنادي لهذا الكتاب وناوله، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في أول الأمر أخبر ثم بعد ذلك ناوله الكتاب، فجاز له أن يقول أخبرنا إذا قرأ عليه أو قرأ عليه إسناده. وناوله الكتاب جاز له إطلاق أخبرنا، لأنه صدق عليه أنه أخبره بالكتاب، وإن كان إخبارا جمليا أو جمليا أي إجمالا وليس إخبارا بالتفصيل في كل حديث أو في كل باب، فلا فرق بينه وبين التفصيل. واصطلح قوم من المتأخرين على إطلاق أنبأنا في الإجازة. واختاره أبو العباس الوليد بن بكر الغمري هكذا يقول. وهذا الغمري نقل قوله القاضي عياض، وكان قبله قطعا في القرن الرابع. يقول كان إذا أراد أن يبين عن الإجازة فيقول أنبأني فلان، أي أجازني مناولة أو أجازني مطلقا. واصطلح قوم من المتأخرين على إطلاق أنبأنا في الإجازة. واختاره أبو العباس الغمري صاحب كتاب الوجازة في تجويز الإجازة. الغمري الظاهر عندكم والله ما أنا متحقق، لكنه هو الغمري هنا مكتوب، فقد يكون المعمري أنا ما أتيقن، لكنكم تنظرون إن شاء الله. ما شككنا في هذا. وله كتاب قال السلفي في الوجيز استوفى فيه ما يحتاج الناس الآن، والمعروف عند المتقدمين أنها بمنزلة أخبرنا الوجازة في إباحة الإجازة. وهذه بهذا الاسم أيضا كتاب للشيخ شمس الحق العزيمبادي رحمة الله، الوجازة في الإجازة، وهو مطبوع صاحب عون المعبود. فذكر إجازاته عن الشيخ سيد نزير حسين رحمه الله، ثم لما دخل الإسناد في الحجاز وهو حجازي. فعلى كل حال الوجازة في الإجازة. وهذا الكتاب أو قلتم الغمري، الله يحتاج النظر فيه وتحققه في ترجمته. والكتاب الأنساب قد تعين هذا أنه معمري أو الغمري. وحكى عياض عن شعبة أنه قال في الإجازة مرة أنبأنا ومرة أخبرنا. كل هذه اصطلاحات خاصة ينبغي أن يعرف ويحقق. معرفة هذه الاصطلاحات الخاصة قد تفيد فيما إذا كان تأتي الرواية مخالفة للرواية، فيكون أحد قد تحمل هذه الرواية تحديثا أو من الشيخ وسماعا من الشيخ، وشخص آخر أخذه بالإجازة ويستعمل هذه اللفظة فيتحقق منه، فيقال هذا يقول أخبرنا للإجازة، وذاك اصطلاحه أخبرنا فيما قرأ للشيخ أو فيما قرأ الشيخ عليه. فعند الاختلاف يكون هذا الاصطلاح يستعمل ويرجح الذي اصطلاحه السماء، بمعنى أخبرنا قراءتنا للشيخ ليس إجازة. فمعرفة هذه في الحقيقة لها أهمية، ويعني عامة الناس ربما لا يعطي له بالا، لكن عند أهل الحديث في معرض وجوه الترجيح التي هي أكثر من 50 وجها قد يستعملون هذه الاصطلاحات الخاصة وينظرون أن فلانا اصطلاحه على الإطلاق أخبرنا على الإجازة وذاك اصطلاحه على السماع، فيكون إما عرض وإلا أو سماعا من لفظ الشيخ، فيقال إن هذا فيه شبهة أن يكون أخذه بالإجازة وذاك ليس فيه شبهة، فذاك يكون راجحا، روايته تكون راجحة على رواية من يجيز هذا. فمعرفة هذه الاصطلاحات الخاصة في هذا الباب في الحقيقة لها أهمية عند أهل الحديث، يستعملونها كثيرا عند الاختلاف وحاجة الترجيح بين الروايات. وكان البيهقي يقول قال العراقي وهو بعيد عنه فإنه كان ممن لا يرى الإجازة، يعني كأنه شكك في أصل المسألة، يقول الشعبة ما كان يرى جواز الإجازة، فكيف يقول في الإجازة مرة أنبانا ومرة أخبرنا. وكان البيهقي يقول أنباني وأنبانا إجازة، وفيه التصريح بالإجازة. إذا قيد فالأمر سهل، الأمر هين، أنبانا أو أخبرنا إجازة، لكن إذا أطلق فقط فهو الذي فيه الكلام وقبول وعدم القبول، مع رعاية اصطلاح المتأخرين، إذا قال أنبانا فله مانا، لكن إذا قال أنبأنا إجازة فهو بمعنى الإجازة. قال الحاكم الذي أختاره وأهدت عليه أكثر مشائخي وأئمة عصري أن يقول فيما عرض على المحدث فأجازه شفان أنبأني، وفيما كتب إليه كتب إلي، وهذا هو الذي كان تقرر الاصطلاح إلى يومك هذا. واستعمل قوم من المتأخرين في الإجازة باللفظ شافهني وأنا، أي أخبرنا مشافهة، وفي الإجازة بالكتابة كتب إلي أو أخبرنا كتابة أو في كتابه، فيكون هذا بيان للواقع لا يهم في اللبس والوهم. قال ابن الصلاح ولا يسلم من الإيهام وطرف من التدليس، لا، ما دام قال كتب إلي أو قال في كتابه لي أو إلي ما يبقى إبهام وإيهام في هذا، لأنه لا يقول أخبرني أو حدثني وقد كتب إليه، إنما يقول قال في كتابه هكذا أو أخبرني عن كتابه وفي كتابه بهذا الحديث. أما المشافهة فتوهم مشافهته بالحديث، إذا قال شافاني فشافها يشافه مشافهة، لا تطلق هذه الكلمة إلا إذا كان تكلم الإثنان شفته إلى شفته، كأنه خاطبه وسمع أحد من الآخر، فهذا لا شك أن فيه تلبيس وتدليس وإيهام، فينبغي ألا يكون جائزا. أما الكتابة فتوهم أنه كتب إليه بذلك الحديث بعينه كما كان يفعله المتقدمون، وقد نص الحافظ أبو المظفر الحمداني على المنع من ذلك للإيهام المذكور. كل ما كان فيه إيهام ينبغي أن يكون ممنوعا، لكنه إذا قيد بحيث يذهب الإيهام والوقوع في الخطأ فيكون إن شاء الله جائزا. قلت بعد أن صار الآن ذلك اصطلاحا عري من ذلك، عري من ذلك أي خلى عن الإيهام، وقد قال القسطلاني بعد نقله كلام ابن الصلاح إلا أن العرف الخاص من كثرة الاستعمال يدفع ما يتوقع من الإشكال. فإذا كان العرف الخاص عرفت بأنه إذا تكلم بقوله شافهني وبين أني إذا قلت شافهني فأريد بالإجازة، فيكون يجوز لك أن تسمي عند الحاجة السماء أرضا والأرض سماء. ولذلك عامة يقول لا مشاحة ولا تضييق على الإنسان في الاصطلاح، وأصله أخذ قالوا جاز هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض الصحابة جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وودعه وقلت وأنا خارج إلى خيبر، فوكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إذا جئت إلى فلان اليهودي فخذ منه كذا وسقا من التمر، فإن طلب منك آية ماذا قال؟ فإن طلب منك علامة بيني وبين اليهودي وأنا وكيل بحق في الحقيقة، فيكون ماذا؟ ضع يدك على ترقوته، يعني إذا طلب منك العلامة ما هو علامة صدقك أن النبي صلى الله عليه وسلم وكلك بهذا؟ ربما تكذب على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون بين الشخصين أو بين أي من الاثنين اصطلاح خاص في كل مرة، ربما يتغير الاصطلاح. الآن مثلا رأينا ناسا عندهم توقيعات كثيرة جدا، توقيعه في الجامعة غير، توقيعه في بنك الأهل غير، توقيعه في الراجح غير، فهذه كلها اصطلاحات خاصة له. فإذا جاء بتوقيع غير مثبت عنده غير معروف عنده، وإن كان في البنك الآخر معروف، فهذا يرفضونه، وهذا أمر واضح. فالاصطلاح الخاص لا بأس أن تقبل إذا كان الاصطلاح معروف. فإذا طلب منك آية فضع يدك على ترقوته، فهذا يكون دليلا على صدقك في توكيله. فقالوا أنه ما دام الاصطلاح يكون معروفا فلا ينبغي المنع. قال ابن الصلاح وقد نص الحافظ: قلت بعد أن صار الآن ذلك اصطلاحا عري من ذلك، أي من الإيهام والتلبيس والتدليس. وقد قال القسطلاني بعد نقله كلام ابن الصلاح: إلا أن العرف الخاص من كثرة الاستعمال يدفع ما يتوقع من الإشكال. وقد قال أبو جعفر أحمد بن حمدان النيسابوري، أحمد بن حمدان وأحمد بن جعفر بن حمدان القتيه، إذا أحمد بن جعفر بن حمدان هنا أبو جعفر أحمد بن حمدان النيسابوري: كل قول البخاري قال لي عرض ومناولة. يعني الإمام البخاري يقول في مواضع كثيرة قال فلان تعليقا، أو يقول قال لي فلان وهو شيخه، لكنه لماذا لم يقل ما دام قال لي فلان لماذا لم يقل حدثنا وأخبرنا؟ قال لأنه أخذه عرضا ومناولة، مناولة ناوله هذا الحديث، ربما يكون حديثا وحديثين مكتوب على كاغد أو ورق أو يكون كتابه، أو عرض عليه الإمام البخاري الحديث الفلاني قلت فيه حدثنا فلان فلان فقال نعم، فهذا لا يقول البخاري فيه حدثني بل يقول قال لي فلان. هكذا بين أحمد بن جعفر أن أحمد بن حمدان النيسابوري قول البخاري ووضحه بهذا المعنى. وتقدم أنها محمولة على السماء قطعا، قال لي هذا محمول على السماء. قال فلان والبخاري غير مدلس معروف إن شاء الله أيضا محمول على السماء. وأنها غالبا في المذاكرة يقول غير واحد، قالوا أنه إذا أخذ الحديث في المذاكرة وليس تحديثا، جل المذاكرة له أهمية في إثبات السنة وفي تحقيق السنة في الحقيقة، فكان يجلس بعضهم مع بعض ويذاكرون، فقد يسمع ذاك حديثا من قرينه أو من شيخه في غير مجلس التحديث إشارة إلى الحديث فقط في الغالب، أو يقول حدثني فلان فلان فيما إذا كانت المذاكرة جارية، فهذا له أهمية كبيرة جدا في الحقيقة في تثبيت الرواية. ربما يقول وقد سمعت أنا كذا وكذا، قال لا أستحيه فيه كذا وكذا. فالمذاكرة يا بني ذاكروا العلم فإنه يحياه، نقل عن ابن عباس رضي الله عنه في كتاب تقييد العلم وغيره. فألا هذا الإمام البخاري إذا أخذ مذاكرة وهو سمع منه من لفظه، ما ذلك لا يقول حدثني، إنما كان يقول قال لي فلان. وأن بعضهم جعلها تعليقا وابن منده إجازة. اختلفوا في تفسير قول الإمام البخاري رحمه الله، لكن يختصر الأمر في الجميع إذا قال قال لي أنه موصول ومتصل، لا ينبغي أن يكون الخلاف، سمه ماذا تريد. وعبر قوم في الرواية بالسماع عن الإجازة بأخبرنا فلان أو وأن فلان حدثه أو أخبره، فاستعملوا لفظ أن في الإجازة، هذا أيضا من الاصطلاحات الغامضة، واختاره الخطابي وحكاه وهو ضعيف بعيد عن الإشعار بالإجازة. وحكاه عياض عن اختيار أبي حاتم الرازي قال وأنكر بعضهم هذا، وحقه أن ينكر فلا مانع له يفهم المراد. إذا قال أخبرنا فلان أو فلان حدثه في الإجازة فهذا لا يفهم المراد، يوقع في الإيهام واللبس، فينبغي أن ينكر على قائله. ولا اعتيد هذا الوضع في المسألة لغة ولا عرفا، لكن المسألة ترجع مرة أخرى إلى معرفة العرف من الشخص. إذا كان عالنا وبين أن قولي بكذا وكذا لمعنى خاص فينبغي أن تكون مقبولة. قال ابن الصلاح وهو فيما إذا سمع منه الإسناد فقط وأجاز له ما رواه قريب، فإن فيه إشعارا بوجود أصل الإخبار، وإن أجمل المخبر به حدثنا فلان وفلان وفلان بهذا الإسناد هذا الكتاب كله فأخبره إجمالا أجازوه. فذلك أيضا إذا قال أخبرنا إجازة أو أخبرنا مطلقا جاز. المسألة في الحقيقة لا شك أنها ضعيفة، لأنها إذا لم يعرف الاصطلاح فيكون مردودا، أما إذا عرف الاصطلاح فينبغي أن يقبل. قلت واستعمالها الآن في الإجازة شائع كما تقدم في العنانة، واستعمل المتأخرون في الإجازة الواقعة في رواية من فوق الشيخ حرف عن، فيقول من سمع شيخا بإجازته عن شيخ قرأت على فلان عن فلان، قرأت على فلان عن فلان، يعني الفلان الشيخ المقروء عليه مقروء عليه أخذ إجازة عن فلان، لما قال عن فلان معناه أن ذاك يروي إجازة كما تقدم في العنانة. قال ابن مالك، من هو هنا النحوي المالك اللغوي ابن مالك صاحب الألفية، ومعنى عن له باب كبير في معاني الحروف، ففي معنى أن قال رويت نحو رويت عن فلان وأنباتك عن فلان المجاوزة، لأن المروي والمنبأ به مجاوز لمن أخذ عنه، مجاوز إلى من أخذ منه، فكأنه قال جاوز من هذا إلى ذاك، فعن هذه للمجاوزة. نعم. ثم إن المعنى أن المنع من إطلاق حدثنا وأخبرنا في الإجازة والمناولة لا يزول بإباحة المجيز ذلك، كما اعتاده قوم من المشايخ في إجازاتهم لمن يجيزون إن شاء قال حدثنا وإن شاء قال أخبرنا، لأن إباحة الشيخ لا يغير به الممنوع في الاصطلاح. يعني إذا كان شيئا مصطلحا عليه يأتي إنسان ويلبس هذا الاصطلاح معنى جديدا، فما ذلك؟ الشيخ قال يجوز لك أن تقول بالمعنى الجديد لهذه اللفظة خلاف الشائع، فيقول إجازة الشيخ هذا له لا يجوز وهو ممنوع، أو لا يجيز له أن يروي بألفاظ موهمة. القسم الخامس من أقسام التحمل، القسم الأول السماع، القسم الثاني العرض، القسم الثالث المناولة، القسم الرابع المناولة، القسم الخامس من أقسام التحمل الكتابة، وعبارة ابن الصلاح وغيره المكاتبة، المكاتبة أو الكتابة كلاهما، كتابة يكون من طرف واحد كتب إلي فلان، أما المكاتبة فكتبت إليه وكتب إلي، فيكون المكاتبة إذا حصلت من الطرفين فتكون هذه داخلة في روايته في رواية الأقران، يعني كل قرين يروي عن الثاني بصفة خاصة ويقول حدثني فلان وهو يقول حدثني فلان، هذا يقول رواية الأقران. وأما إذا كانت كتابة فيدخل في بابه، يدخل في المدبج، إذا كان من الطرفين مكاتبة فيكون في المدبج، وإذا كان من طرف واحد كتب إلي فلان يكون رواية الأقران، رواية الأقران المدبج من الجهتين، هذا يروي زميل يروي عن زميله فكل واحد من الثاني فهذا صار مدبجا، أما إذا كان واحد منهم يروي عن الثاني والثاني لا يروي فهذا يسمونه رواية الأقران، وعنايتهم في هذا حتى لا يختلط الأمر ويشتبه فيه خطأ، كيف يروي القرين عن القرين، لكن إذا تعين ولم تكن العادة جرت أن يروي القرين عن القرين فلا بد من التعيين. فيقول هنا القسم الخامس الكتابة أو المكاتبة، إذا كان من الطرفين فهي مكاتبة، لأن المكاتبة من باب المفاعلة، والمفاعلة تقتضي المشاركة من الطرفين، ضرب وضارب، ضارب من الطرفين، قاتل وخاصم، لكن إذا كان ضرب من جهة واحدة فهذا يكون له معنى غير هذا، فهو أن يكتب الشيخ مسموعه أو شيء من حديثه لحاضر عنده أو غائب في بلد آخر، سواء كتب بخطه أو كتب عنه بأمره، كتب عنه بأمره هنا شروط يدخلون فيها، أن يكون الكاتب ثقة ويكون الشيخ يطلع ما كتب على لسانه. وهي ضربان أي المكاتبة أو الكتابة قسمان، مكاتبة مجردة عن الإجازة ومقرونة بأجزتك ما كتبت لك أو كتبت إليك أو ما كتبت به إليك ونحوي من عبارات الإجازة. إذا كتب إليه الحديث فهل يقرن بأني كتبت إليك هذه أحاديثي وأجزت لك أن تروي؟ لا ينبغي أن يكون فيه الخلاف، لكنه يبين لأنه كتب إلي فلان وأجازني. أما إذا كان كتب ولم يقرن بالإجازة فهل يجوز له أن يروي؟ نعم يجوز له أن يروي، بدون أي شك، لأنه لو لم يرضى لمنعه من الرواية عنه. وما دام الإنسان يكتب إليه الشيء يخبره فيجيزه أن يروي عنه، إلا إذا كان شيئا يعني يستر ويقول أكتب إليك هذه حقيقة أو كذا لا ينبغي أن تروي عني، فهنا يكون النهي. فإذا كتب مجرد الكتابة ولم يأذن له فالقياس يقتضي أن يجوز، أن تجوز له روايته، ويقول كتب إلي وأجازني، لأنه لو لم يجز لقيد بعدم الرواية. أما الكتابة المجردة عن الإجازة فمنع الرواية بها قوم منهم القاضي أبو الحسن الماوردي الشافعي في الحاوي، والعامدي من هو في كتابه أحكام الأحكام أو إحكام الأحكام في كتاب الوصول موجود، وابن القطان الفاسي في كتابه الوهم والإيهام. وأجازها كثيرون من المتقدمين والمتأخرين، منهم أيوب السختياني ومنصور ابن المعتمرياني والليث ابن سعد وابن أبي صبرة. ورواه البيهقي في المدخل عنهم، وقال في الباب آثار كثيرة عن التابعين فمن بعدهم، وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عماله بالأحكام، أو كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عماله بالأحكام شاهدة لقولهم، لأنه قال رأيت في كتاب النبي، عبد الله بن عكيم يقول رأيت في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر أو شهرين ألا تنتفع بإهاب ولا عصب، ألا تنتفع بشيء من إهاب أو عصب. فهنا كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بن حزم، والرواية واردة لكل من وجد هذا الكتاب، فكيف بمن كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وغير واحد من الشافعيين، منهم أبو المظفر السمعاني وأصحاب الأصول، منهم الرازي وهو الصحيح المشهور بين أهل الحديث، ويوجد في مصنفاتهم كثيرا كتب إلي فلان قال حدثنا فلان، والمراد بهذا والمراد به هذا، وهو معمول به عندهم معدود في الموصول قطعا، لكن شرط أن يكون تكون الكتابة معروفة من فلان وخطه يكون معروف، فلا يجوز لك أن تنسب شيئا مشتبها فيه، فربما يكتب الكتاب على لسان الشخص، فإذا كان خطه معروف والحامل إليه بأن هذا كتاب فلان أعطاني لأوصله إليك فيحصل له اليقين، كاتب ثقة، حامل ثقة، موصل إليه ثقة، فجاز له كما كان يروي أبو ابن أبي حاتم كثيرا كتب إلي عبد الله أو أخبرني عبد الله فيما كتب أن إلي عن أبيه قال حدثنا فلان وفلان، وهذا موجود بكثرة في كتابه الجرح والتعديل. وزاد السمعاني فقال هي أقوى من الإجازة. نعم قد يكون أقوى بالفعل، ينبغي أن تكون أقوى، لأن الذي كتبه هو كتبه بخطه أو كتب له بعمره باسمه، وهو أمامك لا يشك فيه ما هو المكتوب إليه أو ما هي الروايات التي كتب، ما دام موجود فهو قطعا أن يكون أحرى، أن يكون أقوى من الإجازة. قلت وهو المختار، بل وأقوى من أكثر صور المناولة. وفي صحيح البخاري في الأيمان والنذور، في كتاب الأيمان والنذور، وكتب إلي محمد بن بشار وليس فيه بالمكاتبة عن شيوخه غيره، يعني كأنه يقول في البخاري لا توجد الرواية بالمكاتبة إلا هذه الرواية كتب إلي محمد بن بشار. وفيه أي في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أحاديث محمد بن بشار وليس فيه عن شيوخه، وهو محمد بن بشار من شيوخه، لكن فيه وفي صحيح مسلم أحاديث كثيرة بالمكاتبة في أثناء السند، يعني ليس عن شيخ البخاري مباشرة، إنما شيخ شيخه ومن بعده جاءت كتابة والمكاتبة والرواية بالمكاتبة عنهم. منها ما أخرجاه عن وراد قال كتب معاوية إلى المغيرة أن اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كتب إليه الحديث في القول عقب الصلاة. وأخرج عن ابن عون قال كتب إلي نافع فكتبت إلى نافع فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، أي غير عالمين بوقت غارته صلى الله عليه وسلم. وأخرج عن سالم أبي النضر عن كتاب رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمر بن عبيد الله حين سار إلى الحرورية يخبره بحديث لا تتمنوا لقاء العدو. وأخرج البخاري ومسلم عن هشام قال كتب إلي يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة مرفوعا إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. وعند مسلم حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص قال كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافع أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إلي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة عشية رجم الأسلمي. معز بن مالك. في الحقيقة هذا لا ينبغي أن يكون الخلاف فيه، لكن الشرط أن يكون تكون الكتابة ثابتة عن الشخص، والخط إذا كان معروفا فيكون له العمل بمعرفة الخط وله نظائر كثيرة، لكن إذا شك في الخط فهنا تكون الكتابة لا يجوز تجوز الرواية عنه. ثم يكفي في الرواية بالكتابة معرفة أي المكتوب له خط الكاتب، وإن لم تقم البينة عليه في الحقيقة كانوا أيضا يكتبون وكانوا يشهدون وكانوا يختمون، كتب إلي فلان وشهد عليه فلان وختم الكتابة، جاءت هذه الأعمال منهم زيادة التوثق، فيكون لا يقدر الحامل التصرف فيه. من الممكن أن تكون الخطوط تقلد، لكن ما دام أرسل إليه مختوما فلا يمكن أن يشك بأنه ليس منه. وأما وإن لم تقم البينة عليه، فإذا كان الخط معروف في الحقيقة فالعمل عليه استدل به أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ما حق امرئ مسلم له مال يوصيه إلا وصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر فما بت ليلة أو ليلتين بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وصيتي مكتوبة تحت وسادتي. فإذا كان الخط معروف ولو لم يشهد عليه هذا خط فلان فجاز العمل به، قالوا، لأنه قال إلا وصيتي مكتوبة، ما قال أنه أشهدت فلان، لكن إذا أشهد فهذا توثق وزيادة مطلوب. ومنهم من شرط البينة عليه لأن الخط يشبه الخط أو الخط يشبه بالخط أيضا، يعني الناس يقلدون التوقيعات وغيرها، التزويرات هذه من قديم الزمان كان معروفا، وقد زوروا على عثمان رضي الله عنه خطابا والختم سرقوا، هذا معروف في كما ذكروا في الروايات. نعم، لأن الخط، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنقشوا كنقش خاتمي. نعم، أسئلة كثيرة. طيب، ومنهم من شرط وهو ضعيف. ننتهي إلى هنا إن شاء الله، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الحقيقة هذه الجوانب وإن كان الشخص يستهين به، لكن هذه الجوانب من أهم ما يكون من توثيق الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، المناولة والكتابة، وكذلك العلل تدخل في مثل هذه كثيرة جدا. كتب العلل إذا ذهبت تنظر فيه فيعللون الرواية هذه بالمناولة وهذا بالكتابة، وهو ضعيف وقد يناول وقد ناوله ولم ودخل عليه فتناول منه الكتاب وهو لا يشعر شيئا، لا يعي شيئا، اختلط حتى لا كان يعني يبول على فراشه وناوله في هذه الحالة، تدخل فيها مسائل كثيرة في هذا في تحقق الروايات. نعم، إذا سأل الطالب الشيخ عبر وسيلة الهاتف أو غيرها أو كتب له سؤال في الدرس فهل يقول إذا حدث بالجواب سألت الشيخ وأجابني؟ نعم، إذا كان الشيخ قال أنه أجلس في الوقت الفلاني للفتوى وهم يعلنون فتتصل بتليفونه الخاص والصوت عندك معروف لا تشك فيه جاز لك. وكم من المسائل انتشرت وفتاوى قد اشتهرت على هذه الطريقة، شرط أن يكون الصوت معروفا كما أن الخط كتابة الخط يكون معروفا. هل يكون منع صاحب التأليف من النسخ أو الاقتطاع من كتابه مانع ملزم؟ يعني كأنك تقول حق التأليف، هل حق التأليف حق شرعي؟ نعم، العلماء في الحقيقة أجازوا أن يكون له حق التأليف، ولا يسمح بالنشر ولا بالأخذ منه وينسب إلى نفسه سرقة لا يجوز، هذا من حقه. لماذا؟ لأنه في الحقيقة قد ينسب إليه، مثل ما كانوا في الأول لا يجيزون إلا لمن يريدون، هذا كتابي اروي أني، لكن ما كانوا يجيزون أن يطبع أن ينسخ هذا الكتاب كل واحد، يمنعون. وحتى الرواية جاءت أنهم كانوا لا يرؤون أن لكل واحد حتى يأخذ التزكية والشفاعة. يقول بعضهم قال توجهت إلى أحمد بن حنبل لأسمع منه فطلبت الشفاعة من يزيد بن هارون شيخي الإمام أحمد رحمه الله، فكتب إلي أو كتب لي الشفاعة كانوا، فكانوا يستشفعون. ولذلك الحق اتباع في الحقيقة له ما دام تعب وهو يثق بأن اتباع يكون في نظره أو تحت بصره في التصحيح وغيرها، لأنه إذا سمح فقد يدخل الإنسان في الكتاب أشياء كثيرة جدا. ولذلك الشيخ الألباني كتبه في حياته سألناه لماذا يا شيخ هذا الكتاب تحيل إليه منذ 20 سنة وهو موجود عندك، صحيح الترغيب وضعيف الترغيب وكذلك أرواء الغليل نفسه ما كانت به. فقال أين الفرصة، ما عندي فرصة للتصحيح. قلنا اعتمد على إخوانك. قال لا، لابد أن أصحح، وكان يصح التجارب أكثر من 3-4 مرات، ولذلك قل ما تجد فيها أخطاء. فهذا له حقه أيضا. ثم حق التابع أيضا، هذا علم أيضا ينبغي أن يكون له ما دام يجوز لك أن تأخذ على قراءة القرآن وعلى الرقية أجرا، فجاز له أن يأخذ ويقتصر بحقه، ولا يترك للتجار عامة بدون تعب يأخذ ويستفيد منه، لأن هؤلاء يسرقون الآن في الحقيقة سرقة الكتب بصورته وسيرته، مثل هذا وهذا اللون نفسه وهذا هذه الكتابة كله. الآن كتاب العلل معرفة الرجال يعلم الله كم تعبنا وراءه، والشيخ زهير شاويس هو الذي تبع، وعندهم يعني كتابة بأنه حق لنا وكذا إذا أردنا أن نتبع. إذا جاء بعد 8 سنوات أهل مصر بعضهم سرق الكتاب وتبع الصورة نفسها والكتاب نفسه كأنه تبع المكتبة الإسلامي، ويكتبون عليه مكتبة الإسلامي. جاء الشيخ زهير شاويس في الرياض مرة ويجري مثل المجنون في المكتبات الصحيحة والضعيفة، وكتب الشيخ الألباني كلها باسم المكتبة الإسلامي وتبع المكتبة الإسلامي، صوروا تماما. فيقول أين فاتورتك في هذا، أين فاتورتك، مين يسمع كلامه في هذا، كيف يفعلون إذا سمعوا بأنه معرض. أنا عرفت طالب شخص هنا تبع كتاب لشخص، الشخص كان يبيع الكتاب ب60 ريال والناس بحاجة إلى الكتاب، فذهب واشترى وجلس في بيروت أيام، سبحان الله كانت يعني يخاف والقنابل من فوق وكذا أيام الحرب، فجلس هناك وتبع الكتاب في خلال شهر وجلد نفس التجليد وكل شيء، فباع للناس ب30. وهذا هذه حقيقة واقعة. فقال أنه رحت وخاطرت بنفسي، طيب كيف تخرج؟ قال نأتيهم شيء حتى يحملوا في الشاهنات ويعبروا لنا هؤلاء الكتابيين والكتائبين وغيرهم الحدود ونخرج بهذا. فالناس يعملون بهذا في الحقيقة، الجهد الذي إذا كان بالإنصاف يبيع هذا فعله بغض النظر أنه يجوز أو لا يجوز، لكن يسرقون بهذه الصورة، ما يقدر أحد يضبط هذا الأمر. ربما يتبع تبع جديدة فيكون فيه أخطاء كثيرة جدا، لأنه تاجر يضرب في الليل على الكمبيوتر في الصباح يخرج، لا يكلف نفسه ولا يكلف جيبه في إعطاء الدراهم للتصحيح، إنما الكتاب لفلان مشهور الآن كتاب كامل لابن آدم من أفسد الطبعات سبحان الله، لكنه هو الموجود في السوق، الناس الطلبة يتحافظون لأنه كتاب من أقدم الكتب وهم طبعوا على طباعة تجارية فجارية في الحقيقة، نعم يطغون على هذا. فينبغي أن يمنع الناس إلا بإذن من صاحبه وبموافقة منه حتى يأخذ حقه. هل إذا سمعت شريط الشيخ هل يجوز لي أن أقول سمعت الشيخ فلانا؟ نعم يجوز لك، بشرط أن يكون إن شاء الله الصوت معروف وليس مقلدا فيه. كم من الناس يقلدون الشيخ صديس كأنه هو موكذا قراءته، وإن لم يرها لكن يقول سمعت الشيخ المعروف إذا كان، والشريط أنه معروف مصدق ما فيه شيء إن شاء الله. لكن لا يقول حدثني فلان، سمعته بشريط فلان الواقع يخبر، حتى لا يهم أنه جالسه و... أي نعم. أما إذا قال سمعت الشيخ يقول كأنه يقول جلس سمعت